إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 52 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولا زلنا في أبواب فضل المشي إلى الصلاة وانتظارها وفضل المساجد وفضل الجلوس خصوصا بعد صلاة العصر وصلاة الصبح. فهذا كله مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد التي هي أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله عز وجل. وكل واحد فينا يجد هذا، يجد راحته في بيوت الله. نعم، قال: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. نعم، فإذا فضل المشي إلى المساجد إنجاز التعبير فضل ثلاثي: تحط خطيئة، تكتب حسنة، ترفع درجة. فهذا فضل ناش ثلاثي، دلت الأحاديث على هذا كما تقدم ذكره: تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. وذكر في الباب أربعة أحاديث: ثلاثة لأبي هريرة، وحديثا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث أبي هريرة الأول، قال: حدثني إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت، قال: أخبرنا زكريا بن عدي أبو يحيى الكوفي ثقة حافظ فاضل، قال: أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو، عبيد الله بن عمرو الرقي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما وهم، عن زيد بن أبي أنيسة أبو أسامة الكوفي ثقة له أفراد، عن عدي بن ثابت الكوفي ثقة رمي بما هو معلوم لديكم، عن أبي حازم الأشجعي. أبو حازم الأشجعي هذا خوية أبي هريرة، أبو حازم الأشجعي سلمان مولى عز الأشجعي، وأما أبو حازم سلم بن دينار فهذا راوية سهل بن سعد الساعد. أبو حازم الأشجعي ثقة. عن أبي هريرة حافظ الصحابة 5374 حديث، 5374. نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. فهذه ثلاثة أمور: أولا تطهر في بيته، الثاني مشى ولم يرك، الثالث لصلاة فريضة. يقول قائل: طيب لو مشى لصلاة سنة نقول لا، لأن صلاة النوافل الأفضل أداؤها في البيوت، إلا إذا كانت صلاة تؤدى في المسجد كصلاة الكسوف، الخسوف مثلا، أو ما جاء في بعض الأحاديث يعني خرج لصلاة الضحى. نعم، فإذا تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، يقضي هنا بمعنى يؤدي، ليس معناه القضاء الإيش الاصطلاح. القضاء لغة يعني يطلق على الأداء، يطلق على الإيش على الأداء، هذا في اللغة، كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني أديت، وكما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. فإذا القضاء اللغوي يعني أوسع من القضاء الإيش من القضاء الاصطلاحي. القضاء الاصطلاحي عند الفقهاء أداء الشيء في غير إيش في غير وقته، ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه. وأرجو التأمل في هذا اللفظ، كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا ظاهره ماذا؟ أن حط الخطيئة أو رفع الدرجة إنما يحصل من خطوتين، وهذا ليس مرادا، هذا ليس مرادا. لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى الكثيرة بيّنت أن الخطوة الواحدة يحصل بها ثلاثة أفضال، الخطوة الواحدة يحصل بها ثلاثة أفضال، حتى الخطيئة وكتب الحسنة ورفع الدرجة. فلا بد من تأويل هذا الحديث، كانت خطوتاه، المراد بخطوتاه أو خطوتاه، طبعا نحن عرفنا الخطوة يعني الفعلة نفسها، وأما الخطوة اللي هي ما بين القدمين. المهم كانت خطوتاه، المراد بخطوتاه هنا رجلاه، تأملوا فيها، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة. فلو قلنا خطوتاه هنا بمعنى رجلاه، فإذا إحداهما تحط خطيئة، إحداهما يعني إحداهما يعني عندما يرفع رجلا ويضعها ويرفع الأخرى، عندما تحاذي الأولى فقد فاتت وراءه خطوة. كل واحد يجرب مع نفسه، انت قف في مكان، خلي القدمين يعني متحاذيتين، ارفع الرجل اليمنى ثم ضعها، بعدين حتى تتم الخطوة ترفع الرجل اليسرى، فإذا حاذت الرجل اليمنى، طبعا انت ما بتضعها عند اليمنى، انت بتضعها امام عشان تعمل خطوة جديدة، اذا حاذت الرجل اليمنى تمت خطوة، وبهذه الخطوة يحصل الفضل الثلاثي، بهذه الخطوة يحصل الفضل الإيش الثلاثي. فإذا معنى كانت خطوة بمعنى كانت رجلاه، وأنا لم أجد في الحقيقة من بين هذا، لكن الأحاديث دلت على هذا. ففي رواية النسائي فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو خطيئة، رجل. فإذا خطوتاه هنا بمعنى إيش؟ يعني رجلا، هذا في صاحب داود 572، وعند أبي داود أيضا لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة. خلي بال، لم يرفع قدمه اليمنى، فإذا برفع اليمنى تكتب حسن، ولم يضع قدمه اليسرى يضع قدمه اليسرى في الخطوة الثانية، لكن بوضعها تتم الإيش؟ تتم الخطوة الأولى. نعم. إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو يبعد. فهذان اللفظان بينا معنى خطوتاه، يعني رجلاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد: فضل التطهر في البيت، فضل إتيان المسجد مشيا بلا ركوب، طبعا هذا إذا كان يعني في المعقول، يعني مشيا لا يضجر به ولا يمل به. نعم. كما أن المشي في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، نصبك وأيضا ونفقتك. فالنصب التعب بس عند الإمكان، الإنسان مثلا لو إنسان ما يستطيع أن يمشي من منى إلى عرفات ثم يرجع مشيا، لو يستطيع المشي نقول له امشي أجرك على قدر تعب. طيب إنسان لا يستطيع المشي نقول له أنفق ولك الأجر أيضا. فكذلك بالنسبة للمشي للصلاة، إذا أردت أن تأتي إلى مسجد مثلا من مكان بعيد لا يؤتى إلا بسيارة، لو أنت أتيت مشي تمشي ساعة أو ساعة ونص، ما أحد يقول هذا. فإذا تأتي راكبا ولك الأجر إن شاء الله تعالى. فالمقصود بالمشي هو الإيش؟ المشي الإيش؟ الممكن، المشي الممكن يعني بلا ملل ولا ضجر. نعم. هنا الشيخ الإثيوبي 384 قال بيان أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ما هي الخطيئة والثانية رافعة لدرجته. هذا غلط، لأن الأحاديث الأخرى بيّنت ماذا؟ أن الخطوة الواحدة يتم بها أفضال ثلاثة: حط وكتب ورفع. نعم. وبالروايتين اللتين ذكرناهما يتبين صحة هذا والحمد لله. وأما الحديث الثاني قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور حاوى قال قتيبة. هنا يعني عدل الإمام مسلم إلى قال كما يفعل البخاري أحيانا، في الإسناد الأول قال حدثنا قتيبة، قال حاوى قال قتيبة. فإذا قال قتيبة هذا يعني لا يكون في مجلس الإيش التحديث، وإنما يكون في الإيش يعني في مجلس آخر، فمن أجل هذا عدل إلى قال كما يفعل البخاري كثيرا. وقال قتيبة حدثنا باكر يعني ابن مضر، باكر ابن مضر أبو محمد المصري ثقة ثبت، كلاهما يعني الليث وبكر، عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله أبو عبد الله المدني ثقة مكثر، عن محمد بن إبراهيم وهو محمد بن إبراهيم التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة مكثر فقيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هذا حديث من؟ حديث قتيبة، حديث الليث. قال وفي حديث بكر أنه سمع، بدل قال، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم يعني إيش؟ يعني أخبروني، هكذا يعني معناها، وهذا كثير في القرآن، أرأيتم يعني بمعنى أخبروني، والهمز للاستفهام للتقرير، أرأيتم أخبروني لو أن نهرا نهرا بسكون الهاء وبفتحها، والذي جاء في القرآن بفتح الهاء، إن الله مبتليكم بنهر وجعلنا كلتا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ما في نهر هنا؟ طيب، وفجرنا خلالهما إيش؟ نهرا. فإذا يعني هكذا بالنسبة لنهر ونهر، يعني تكون بالسكون وبالفتح. قالوا وهذا في كل ما عينه حرف حلقي، عينه عين الكلمة، فنهر فاعل فعين الكلمة ها، فكل ما عينه عين الكلمة، يعني كل ما عين الكلمة حرف حلقي يجوز فيه الإسكان والفتح. تقول شع العين حرف حلقي، شعر وشعر، ودهر ودهر، وبحر وبحر، وبحر وبحر. نعم. أرأيتم لو أن نهرا، طبعا والنهر الجاري، لأن النهر الجاري إذا أنت اغتسلت فيه بيأخذ الوسخ ويمشي، بخلاف الماء الراكد. نعم. لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني أمامه، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ درنه يعني وسخه. وفي رواية البخاري ما تقول ذلك يبقي من درنه، تأملوا أيها الأخوة. فإذا رواية مسلم هل يبقى من درنه شيء، في رواية البخاري ما تقول ذلك يبقي من درنه، سؤال يعني، ما تقول خطاب للسامع، ما تقول ذلك، وتقول هنا بمعنى تظن، يعني ما تظن ذلك يبقي من درنه. فهذا من الفوائد، لأن القول أحيانا يطلق على الإيش؟ يطلق على الظن، كما قال ابن مالك في ألفيته: وكتظن اجعل تقول، وكتظن اجعل تقول، يعني اجعل تقول كتظن، إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، هذا مستفهم، ما تقول ذلك يبقي من ضرنه، هذا مستفهم به. نعم. ولم ينفصل يعني لا يفصل بينه وبين ما بعده إلا ظرف أو غيره. فهذا إيش؟ وكتظن اجعل تقول، قالوا هذا في الفعل المضارع، قالوا هذا في الفعل الإيش؟ في الفعل المضارع، يعني شرطه أنه يكون فعلا مضارع. تقول تظن، يعني هذا في الفعل الإيش؟ في الفعل المضارع. وعند سليم من قبائل العرب أنهم يجرونه أيضا حتى في غير المضارع. وأجري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشفقا، قل هنا بمعنى ظن، يعني ظن ذا هذا، ظن هذا مشفقا. نعم. فالمهم هذه رواية البخاري، قالوا لا يبقى من درنه شيء. لم يكتفوا في الجواب بلا، كان يمكن أن يقولوا لا وبس، لكنهم قالوا لا يبقى من درنه شيء. لماذا؟ مبالغة. فإذا أنا سألتك سؤال يجاب فيه بلا، إن يمكن أن تكتفي بلا ويمكن أن تجيب جوابا كاملا مبالغة، أقول لك أذهبت اليوم إلى الجامعة؟ تقول لا. وإذا أردت أن تبالغ تقول لا لم أذهب اليوم إلى الجامعة. فقالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، مثل، فهذا مثل. ولذا ذكر هذا الحديث في أمثال الحديث للرامة هرمزي، له كتاب أمثال الحديث فذكره فيه. فذلك مثل الصلوات الخمس، يعني كما أن الاغتسال في هذا النهر يذهب الوسخ، فكذلك الصلوات الخمس تذهب الوسخ المعنوي وهو الخطايا، لأن الخطايا وسخ. فذلك مثل الصلوات الخمس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشبه، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فيه بيان فضل الصلوات الخمس وأنهن تمحى بهن الخطايا. وفيه بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة المرحومة. نعم، وها هنا فائدة عظيمة في صفحة 394، فائدة عظيمة أيها الإخوة، يعني لغير المجتهد في قيام الليل وغيره، والإنسان عندما يسمع هذه الفائدة يزداد اجتهادا كما كان شأن الصحابة. قال ابن عبد البر في التمهيد: بلغني أن أبا زرع الرازي قال: خطر ببالي تقصير الناس وتقصيري في الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهاد، فكبر ذلك في قلبي. سبحان الله، صحيح. قال: فرأيت ليلة فيما يرى النائم كأن آتيا أتاني، فضرب بيده بين كتفي وقال: قد أكثرت في العبادة، يعني أنت ليش مهموم، وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة. الله أكبر، فضل عظيم والله. سأن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، هذا فضل عظيم وعزاء عظيم إذا أنت قصرت في يعني النوافل والتطوعات. وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة. نعم، قال ابن رجب: واستدل بذلك بعض من يقول إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر. أي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى من درنه شيء، لكن عند التأمل لا يبقى من درنه يعني الدرن الظاهر وهو الخفيف يعني الصغائر. نعم، فالجمهور قالوا الكبائر لا يكفرها، يعني مجرد الصلاة بدون توبة. فالمهم أن هذا العموم خص بالأحاديث الأخرى: ما اجتنبت الكبائر ما لم تؤت كبيرة. والنسائي أخرج من حديث أبي سعيد وأبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة. فاشترط اجتناب الايش؟ الكبائر. وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهذا روي مرفوعا. وقال سلمان: احافظوا على هذه الصلوات الخمس فانه كفارة لهذه الجراح يعني الصغائر ما لم تصب المقتلة. المقتلة يعني ايش؟ يعني الكبائر. وحكى ابن عبد البر وغيره الاجماع على ذلك، الاجماع على ذلك أن التكفير إنما هو للصغائر. طيب، ها هنا شيء آخر، أن طائفة من العلماء قالوا اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات للصغائر، هذا شيء آخر. فإذن أولا المسألة الأولى أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يشترط لتكفير الأعمال الصالحة للصغائر، هل يشترط أن تجتنب الكبائر، أم أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر مطلقة؟ الصحيح أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر مطلقة، وهذا الذي ذهب إليه كثير من الأش كثير من العلماء. نعم. وأما اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر نفسه يعني يكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالإنسان لو اجتنب الكبائر فالصغير تكفر من عند الله عز وجل، فاجتناب الكبائر صالح لتكفير الصغائر، كما أن الأعمال الصالحة صالحة لتكفير الصغائر بدون شرط اجتناب الإيش؟ بدون شرط اجتناب الكبائر. فكل منهما يعني نلخص ونقول اجتناب الكبائر والأعمال الصالحة كل منهما مستقل بتكفير الإيش؟ بتكفير الصغائر. نعم. الحديث الذي بعده حديث جابر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كرم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن أبي سفيان هذا طلحة ابن نافع نعم وهو يعني صدوق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. طيب في هذا الموضع بعضهم تكلم في هذا الحديث عندك في صفحة 397 فأبو حاتم ماذا يقول؟ أبو حاتم يقول إن الصواب في هذا الحديث عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير مرسلا، فهذا من؟ هذا أبو حاتم، فهو يرجح هذا، لكن خالفه في ذلك غيره، منهم الإمام مسلم، أول واحد الإمام مسلم، ومنهم الدارقطني في العلل، فالدارقطني في العلل أيضا رجح الإيش؟ رجح أبي سفيان عن جابر مرفوعا موصولا، فهذا هو الصواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر. غمر يعني كثير، فإذا غمر بفتح الغين كثير. طيب وبالضم الغم، الغمر هذا يعني اللي ما عندوش فكرة عن الأمور غير المجرب للأمور، زي احنا بنقوله خايب يعني ما يعرفش حاجة، فهذا الغمر. طيب والغمر بكسر الغين الحقد، انظر إلى جمال اللغة العربية، ثلاث حروف تغير حركات الحرف الأول يطلع ثلاث معاني، أي لغة تفي بهذا؟ انظروا اللغات الأخرى عشان تعبر عن هذه الأشياء تلاقي الكلمة ممكن 15 حرف، الآن هذه ثلاث حروف، الغمر كثير والغمر غير المجر والغمر الحقد. نعم. كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. طيب قال الحسن، طبعا هذا الشيخ الإثيوبي قال لم أجد من عينه ولعله الحسن البصري، صحيح هو هذا هو المتوقع، ففعلا بعد البحث ما وجدنا أحد عين من هو هذا الحسن، لكن أيها الإخوة يعني بمراجعة الحديث مثلا في أمثال الحديث للراما هرمزي صفحة 88 بإسناده عن الحسن عن أبي هريرة، عن الحسن عن أبي هريرة نفس الحديث، وفيه فماذا يبقين من درنه، فهذا الحسن عن أبو هريرة معروف الحسن البصري. نعم. فالحسن البصري كان يعني أخذ هذا الحديث عن أبي هريرة، وفيه إيش؟ وفيه فماذا يبقين من درني. أما حديث جابر ما فيه هذا، فربما الحسن البصري لما سمع حديث جابر وأخبر بحديث جابر هذا قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن، يعني كأنه يريد أن يقول لمن أبلغه حديث جابر إن هذا الحديث فيه زيادة وما يبقي ذلك من الدرن كما جاء في حديث إيش؟ كما جاء في حديث أبي هريرة. ويدل عليه أيضا رواية ابن النصر في تعظيم قدر الصلاة صفحة 153، زاد أبو معاوية فقال الحسن، فقال زاد أبو معاوية هذا، إذن قال هنا ترجع إلى من؟ إلى أبو معاوية، فقال الحسن يعني لما أخبر بحديث جابر ذكر هذه الزيادة لبيان أن هذه ثابتة في الحديث، سمعها الحسن أو بلغت الحسن في حديث إيش؟ في حديث أبي هريرة، فليعلم هذا. الحديث الأخير في الباب حديث آخر لأبي هريرة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة طلاب بن محمد وزهير ابن حرب أبو خيثم النسائي شيخ الإمام مسلم، نفرق بين شيخ الإمام مسلم وشيخ شيخه، شيخ الإمام مسلم زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، وشيخ شيخه زهير بن معاوية، وسيأتي في الباب الذي بعد. وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد، قال أخبرنا محمد بن مطرف وهو ثقة أحد العلماء الأثبات، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو سمى المدني ثقة فقيه كان يرسل، عن عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبو محمد المدني ثقة فاضل واعظ عابد، عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح، غدا بمعنى ذهب، راح بمعنى إيش؟ رجع. فهذا فيه يعني فضل الذهاب والرجوع من المساجد، سبحان الله. سيأتي هذا يعني ألخص هذه الفضائل وأنها ماذا يعني ثلاثة أو أربعة. الفضائل الثلاث: حط الخطايا وكتب الحسنات ورفع الدرجات، وبعدين أعد الله له نزلا ضيافة، وأيضا ضامن، وأيضا إيش؟ مجاهد. هذا كله سألخصه إن شاء الله تعالى. من غدا إلى المسجد أو راح. طيب إلى المسجد يعني للصلاة والعبادة، للصلاة والعبادة. غدا وراح، الأصل في الغدو أنه يكون من أول النهار، والرواح يكون من آخره بعد الزوال، هذا الأصل. وقد يعبر بهما عن الخروج والمشي سواء كان قبل الزوال أو بعده، مثل حديث إيش؟ من راح في الساعة الأولى، راح بمعنى إيش؟ ذهب. نعم. قال القرطبي أصل غدا خرج بغدو أو أتى مبكرا، وراح رجع بعشي، ثم قد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقا توسعا. نعم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، نزلا يعني إيش؟ يعني ضيافة، ما يهيأ للضيف من الإكرام. طيب إذا أنت يهيأ لك ضيافة فإذا أنت إيش؟ أنت زائر، زائر، زائر الله. فالذي يذهب إلى المساجد هذا زائر الله، وسيأتي هذا في الأحاديث، ففي أن الخارج إلى المسجد زائر الله، أعد الله له نزلا يعني ضيافة وكرامة. في عندك صفحة 403، قلنا الخارج إلى المسجد زائر واحد ومجاهد وضامن. زائر والزائر له ضيافة، ومجاهد وضامن، ثم نزيد ماذا؟ رفع أو حط الخطيئات، حط الخطيئات، كتب الحسنات، بعدين رفع الدرجات. فهذا كم الآن؟ قلنا زائر ومجاهد وضامن، وبعدين 4 5 6 حط الخطيئات وكتب الحسنات ورفع الدرجات. طيب الدليل على هذا حديث أخرجه الطبراني عن سلمان وهو في الصحيحة 1169، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، فهو زائر الله. وينبغي أن نستحضر هذه الفضائل، وحق على المزور أن يكرم الزائر، فهذا صحيح. قال أبو موسى المديني: كما لو أن أحدكم زاره من يحب زيارته لاجتهد في إكرامه. نعم. وأما الجهاد أنه مجاهد فهذا حديث حسن في صحيح الترغيب 86 عن أبي أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله. وروى مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليعلم خيرا أو يتعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله. وأما الضامن 3 كلهم ضامن على الله، ومنهم: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، هذا في صحيح الترغيب 321. فهذه أمور 6 في يعني فضل المشي إلى المساجد، فضل المشي إلى المساجد والرجوع منها. قلنا هذه 6، قلنا إيش؟ زائر، مجاهد، ضامن، وبعدين 3 المشهورة: حط الخطيئات، كتب الحسنات، رفع الإيش؟ رفع الدرجات. هذا فضل المشي إلى المساجد والرجوع، والرجوع منها. نعم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الباب الذي بعده قال: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال: وفضل المساجد. الشيخ الأثيوبي جعل على الحديث الأخير يعني باب بيان أحب البقاء إلى الله. هنا بعد الصبح نقول إيش؟ وبعد العصر أيضا، وبعد العصر أيضا كما في الحديث، لكنه ليس على شرط مسلم فضل الجلوس في المصلى. فإذا انتظار الصلاة يعني بعد الصلوات عموما وبعد صلاة الصبح والعصر خصوصا. وذكر في الباب حديث جابر بن سمرة وحديث حديث جابر بن سمرة من 5 طرق: زهير بن معاوية وهو أبو خيثمة أيضا. فإذا زهير ابن حرب اللي هو شيخ الإمام مسلم، وزهير بن معاوية كلاهما أبو خيثمة، لكن زهير بن حرب شيخه وزهير بن معاوية شيخ شيخه. فإذا زهير بن معاوية وسفيان الثوري وزكريا ابن أبي زائد وأبو الأحوص وشعبة، 5 عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ. قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي ثقة ثبت. قال حدثنا سماك وهو سماك ابن حرب أبو المغيرة الكوفي صدوق تغير بآخره حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى الإمام المعروف التميمي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة هو نفسه زهير بن معاوية عن سماك بن حرب. فإذا يعني غاير بينهما لاختلاف التسمية واختلاف الأدوات. الأول قال سماك، هذا قال سماك بن حرب. يحيى بن يحيى قال أخبرنا، وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير. نعم. قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، يعني جلوسا كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء. الغداء والغدوة والغدية كل هذا يطلق على صلاة الإيش؟ الصبح حتى تطلع الشمس. سبحان الله، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه. نحن قلنا أن هذا أفضل، لكن رواية الترمذي بينت ما دام في المسجد. نعم، كان لا يقوم مصلى الذي يصلي في الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس فيه فضل هذا الوقت من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وقت فاضل، ففيه فضل هذا الإيش؟ فضل هذا الوقت. فإذا طلعت الشمس قام. يقول قائل يعني وين هذا الحديث المشهور من صلى الفجر في جماعة ثم ذكر ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمره وحجة تامتين تامتين تامتين. يقول قائل هذا الحديث ما فيه فإذا طلعت الشمس قام، ما فيه يعني صلاة. طيب، وأيضا ما فيه ذكر. تقول هذا كان لا يقوم المصلى الذي يصلي حتى تطلع الشمس، هذا ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر الله عز وجل. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد بس كده؟ فيعني الحكم والفضل لا يؤخذ من حديث واحد وإنما يؤخذ من المجموع. فها هنا الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة، وفي لفظ آخر تامتين تامتين تامتين. قال الشيخ الأتيوبي وفي سنده أبو ظلال القسملي ضعفه الأكثرون، لكن الحديث صحيح بشواهده. نعم، ومتابعاته. فنقول أبو ظلال القسملي تابعه القاسم صاحب أبي أمامة، تابعه وفيه كلام لا يضر. وتابعه عبد الله بن غابر وهو ثقة. وقال المنذر وللحديث شواهد كثيرة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 6346 وفي الصحيحة 3403. فهذا الحديث صحيح. نعم، فيعني هناك من المشايخ ومن طلاب العلم من يضعفه، ف العام ماذا يفعل؟ العام يقلد من يغلب على ظنها أنه أعلم. لكن أصل القعود بعد صلاة الفجر طلوع الشمس موجود في صحيح مسلم، وإنما الذين يضعفون هذا. وقد عرفت أنه صحيح، وصححه الشيخ الألباني، والشيخ الألباني إمام، وأيضا المنذري قال والحديث شواهد كثيرة، فهو حديث صحيح ثابت. أيضا وأخرج أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. قال الحافظ ابن العراقي إسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1916. إذن هذا كله ثابت أيها الأخوة. قال: فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى والصحابة حوله يتحدثون مثل ما بيحصل من إخواننا أيام الاعتكاف، وإن كان يعني السنة في الاعتكاف أن بعد الصلاة تدخل المعتكف، لكن يعني تجد الإخوة والناس يجلسون ويتحدثون، فما يأتي إنسان ويقول أنتم تضيعون الأوقات ويشدد على الناس. هنا وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، يأخذون في أمر الجاهلية يعني كل واحد فيهم يذكر ما كان يفعله في الجاهلية من أجل أن يعلم قدر نعمة الله عليه بالهداية الإسلام. نعم، يذكرون الأعمال التي كانوا يعملونها في أيام كونهم غير مسلمين، وإنما كانوا يذكرونها استقباحا لها وشكرا لما هداهم الله إليه من الدين الحنيف وأبدلهم أعمالا صالحة. وعند النساء وينشدون الشعر، إذن في أمر الجاهلية، وعند النساء وينشدون الشعر. فيجوز إنشاد الشعر في المسجد، ولذلك لما مر عمر بحسان بن ثابت يعني أنكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني يفعل هذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، وقلنا أي وفي رواية النساء وينشدون الشعر. وفي هذا جواز يعني الكلام في هذا الوقت الفاضل، خلافا لمن يعني تأول وقال إيش؟ قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. قال: هذا يعني ليس في هذا الوقت وليس في هذا الحديث، وإنما هذا حديث آخر، يريد أن يقول إن هذا مفصول عما قبله. فرد عليه القرطبي، وأيضا الحديث يعني السياق النسائي فيه ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية، فعقبه بالفاء، فيدل على أن هذا في هذا الحديث وفي هذا الوقت. قال القرطبي: إنهم في ذلك الوقت كانوا يتكلمون لأن الكلام فيه جائز غير ممنوع، إذ لم يرد في ذلك من، وغاية ما هنالك أن الإقبال في ذلك الوقت على ذكر الله تعالى أفضل وأولى، ولا يلزم من ذلك أن يكون الكلام مطلوب الترك في ذلك الوقت. المهم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، خلاص يصبح هذا أمرا جائزا، فدع التنطع والتشدد. نعم، فيضحكون يعني مما كانوا يفعلونه في الجاهلية، ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت عادته. قالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وفي رواية عنها ما رأيتها صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع بين هذا وهذا. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ولين الجانب، كما وصفه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم، هذا كله مما يستفاد من الحديث. وذكر هنا ما ذكره الإمام أحمد، مر عمر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فقال في مسجد صلى الله عليه وسلم تنشد الشعر؟ قال كنت أنشده وفيه من هو خير منك، هذا في الصحيح 506. نعم. وطبعا الضحك هنا من الصحابة محمول على عدم الكثرة، لحديث لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، هذا حديث إيش؟ حديث صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري قال أبو بكر، وحدثنا محمد بن بشر قال أبو بكر اللي هو ابن أبي شيبة عن زكريا، وهو زكريا ابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي ثقة يدلس، كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، يعني طلوعا حسنا. فهنا ناب يعني الوصف عن الايش؟ عن المفعول المطلق، أصل طلوعا حسنا فناب عنه يعني وصفه، أي طلوعا حسنا وهو الوقت الذي تجوز فيه الصلاة. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن، قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب، كلاهما عن سماك. تلاحظ أن الطريق الذي انتهى إلى أبو الأحوص يعني أعلى من الطريق الذي انتهى إلى شعب، فالأول رباعي قتيبة وأبو بكر عن أبو الأحوص كلاهما عن سماك عن جابر، هذا رباعي رقم 94، كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. ثم بوا بالشيخ الإثيوبي الذي بعده الذي هنا طواه الإمام النووي في فضل المساجد، قال باب بيان أحب البقاع إلى الله، وذكر حديث أبي هريرة قال وحدثنا هارون ابن معروف أبو علي الخزاز الضرير المروزي ثقة، وإسحاق بن موسى الأنصاري أبو موسى المدني ثقة متقن، إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض أبو عبد الرحمن أو أبو ضمر المدني ثقة، قال حدثني ابن أبي ذباب وهو الحارث ابن أبي ذباب صدوق يهم، في رواية هارون، يعني في رواية هارون قال حدثني ابن أبي ذباب، وفي حديث الأنصاري اللي هو إسحاق بن موسى قال حدثني الحارث اللي هو الحارث ابن أبي ذباب، فمن أجل هذا فرق بينهم. عن عبد الرحمن بن ابن مهران مولى أبي هريرة، عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة هذا يعني صدوق، هذا صدوق. وهنا الشيخ الأثيوبي قال إن الحافظ قال عنه في التخريب مقبول، وهذا غير مقبول لأنه روى عنه جماعة، وقال أبو حاتم صالح وهو الثقة بن حبان وقال الدارقطني الشيخ يعتبر به وأخرج له مسلم في الأصول، فمثل هذا الحق أنه صدوق. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد، أحب البلاد يعني بيوت البلاد أو بقاع البلاد. نعم، أحب البلاد إلى الله مساجدها. ولا يمتنع أن لفظ البلد يعني لفظ البلد يطلق على الايش؟ يطلق على الواسع والايش والضيق من المكان. نعم، الواسع والضيق من المكان. فيمكن أن تخاطب إنسان عنده مثلا زوجتان أو أكثر، تقول له وين بلادك اليوم؟ وين بلادك يعني وين، أين كنت؟ فالبلاد يعني تطلق على الواسع والضيق من الأماكن. أحب البلاد إلى الله مساجدها. نعم، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لماذا؟ لأن طبعا المساجد بيوت الطاعة وأساس التقوى، وأما الأسواق فهي محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله عز وجل. ولذا يعني كان إيش؟ ولذا جاء أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم دعاء السوق. دعاء السوق وفيه يعني جمع كل الألفاظ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه يعني ألف ألف خطيئة، يعني أجر عظيم. والحديث يعني حديث حسن، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم، ننبه هنا أيها الإخوة على، طبعا هنا ذكر الشيخ الإثيوبي أن جاءت أحاديث بمعنى حديث أبي هريرة، منها حديث جبير بن مطعم، هذا عندك في صفحة 416، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل قال يا جبريل أي البلدان شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت لا أدري، وإني سألت ربي أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. وأيضا من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع شر؟ فقال بعد أن سأل جبريل خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. فهذه طبعا هذا حسن في صحيح الجامع 3271. وفيه يعني تفاضل الأماكن أيها الإخوة، تفاضل الأماكن بالطاعة. ويذكر هنا حديث الذي قتل 99 نفسا أو 99 نفسا، فدل على أنه يتحول من بلده وإلى إلى إلى بلد آخر، فإن فيها قوما يعبدون الله ليعبد الله عز وجل معهم. فالطاعة تؤثر في الإيش؟ تؤثر في المكان. الطاعة تؤثر في المكان. وفيه يعني إشارة إلى الحث على لزوم المساجد وتقليل التردد، تقليل التردد إلى الأسواق إلا للحاجة. نعم، وهذا أيضا قد يضاف إلى ماذا؟ إلى فضل المشي إلى المساجد. السابع أنها أحب الإيش؟ أحب البقاع إلى الله. فهذا كله من فضل يعني المشي إلى المساجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.